www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. من العقائد الحقة للطائفة الحقة هو الاعتقاد بالرجعة، وهي حسب تعبير العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه مما أجمعت الشيعة عليه في كل الأعصار، واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار. حديثنا في هذا اليوم عن الرجعة ضمن نقاط ثلاث بإذن الله سبحانه وتعالى وبصورة موجزة ومضغوطة. النقطة الأولى: ما هي الرجعة؟ ومتى تكون؟ وتشمل من من الناس؟ الرجعة خلاصة معناها رجوع مجموعة من الناس إلى الدنيا مرة ثانية بعد موتهم، هذه هي الرجعة. متى تكون الرجعة؟ متى يرجع هؤلاء إلى الدنيا بعد موتهم؟ بداية الرجعة تكون في أواخر أيام حكومة الإمام صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. من يرجع إلى الدنيا في الرجعة؟ من يرجع؟ هناك طائفتان فقط هؤلاء يرجعون إلى الدنيا. الطائفة الأولى: كل من محض الإيمان محضا، يعني كل المؤمنين الحقيقيين منذ زمن آدم هذا البشر وإلى يوم ظهور الإمام، كل من محض الإيمان محضا يرجع إلى الدنيا في الرجعة، الله عز وجل يحييه. هذه الطائفة الأولى التي ترجع في الرجعة. الطائفة الثانية التي ترجع في الرجعة: كل، طبعا هذه الكلية لها استثناء نذكر استثناء، كل من محض الكفر محضا أيضا يرجع إلى الدنيا. لماذا يرجع هؤلاء؟ إذا أردنا أن نلخص الرجعة في كلمة واحدة، الرجعة هي قيامة مصغرة. المؤمنون الخلص يرجعون إلى الدنيا ليتنعموا في الدنيا سنوات طويلة، عشرات آلاف السنوات، يتنعمون في الدنيا كجزاء لبعض ما لهم، والجزاء العظيم في يوم القيامة طبعا. ولكن في الدنيا الله عز وجل أيضا يريد أن يتنعم المؤمنون الخلص الذين محضوا الكفر محضا. الكفار الممحضون في الكفر أيضا يرجعون إلى الدنيا، لماذا؟ لينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا ينتقم من الكفار، طبعا لا من كل الكفار، وإنما ممن محض الكفر محضا. الكفار الخلص في الكفر الممحضون في الكفر، هؤلاء أيضا يرجعون إلى الدنيا، ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. يستثنى من هذه الطائفة الطائفة الثانية الذين هم الكفار الممحضون. بعض الكفار الممحضون لا يرجعون، من هم؟ الكفار الذين عذبوا في الدنيا نزل عليهم العذاب الإلهي، هؤلاء لا يرجعون إلى الدنيا. لماذا؟ لأنه انتقم منهم. أمة لوط انتقم منهم فلا يرجعون إلى الدنيا، لأنه انتقم منهم، ينتقم منهم في الآخرة. أمة نوح انتقم منهم في الدنيا فلا يرجعون إلى الدنيا. الأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي هؤلاء لا يرجعون. فإذا الرجعة هي رجوع مجموعة من الناس إلى الدنيا مرة ثانية، الله عز وجل يحييهم. متى تكون الرجعة؟ في أواخر أيام حكومة الإمام صاحب الأمر أرواح نافدة. من الذي يرجع؟ طائفتان، كل من محض الإيمان محضا، المؤمنون المخلصون هؤلاء يرجعون إلى الدنيا، ومن محض الكفر محضا باستثناء الأمم التي عذبت بعذاب إلهي. الكفار الذين عذبوا بعذاب إلهي هؤلاء لا يرجعون. هذا خلاصة معنى الرجعة، طبعا فيه تفصيل كثير لا علينا بها الآن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الرجعة أمر محال أو أمر ممكن؟ الله عز وجل يحيي مجموعة من الناس ويرجعهم إلى الدنيا، هذا محال أو شيء ممكن؟ طبعا شيء ممكن، بل شيء واقع. كم من الناس الله عز وجل أحياهم في الأمم السابقة، في هذه الأمة الكثير، مرة واحدة أحيا الله عز وجل 70,000 من بني إسرائيل في القضية المشهورة. الله عز وجل يحيي الموتى، هذا شيء ممكن يرجعهم إلى الدنيا؟ نعم ممكن. فمن الذي قال أنه سيرجع مجموعة من الناس إلى الدنيا؟ هذا الشيء من الغيب، هذا الشيء مستقبلي. من أين عرفنا أن الناس سيرجعون أو بعض الناس سيرجعون إلى الدنيا مرة أخرى؟ ما الدليل على ذلك؟ الجواب، الدليل دليلان، دليل من الآيات القرآنية ودليل من الأحاديث الشريفة. أما الآيات القرآنية، العديد من الآيات القرآنية، بل أقول الكثير من الآيات القرآنية تتحدث عن الرجعة. هذه الآيات العامة، العامة لا يعتقدون بالرجعة، هذه من العقائد الخاصة بالشيعة. العامة يفسرون هذه الآيات بيوم القيامة، يقولون هذه الآية، هذه الآيات تتحدث عن رجوع، تتحدث عن إحياء موتى، ولكن هذا الإحياء في يوم القيامة. نحن نقول لا، هذه الآيات تتحدث عن الرجعة، عن الرجعة في الدنيا. إذا تأملنا في الآيات قليلا، لا يحتاج إلى تأمل كثير، تأمل قليل نجد أن الآيات لا تتحدث عن القيامة إطلاقا. أذكر لكم بعض الآيات، الآيات كثيرة. أولا هذه الآية المباركة التي بدأنا بها الحديث وتوجنا بها الحديث، الله عز وجل يقول وحرام. قبل أن أقرأ بقية الآية، كلمة حرام في اللغة العربية يعني منع، الحرمة بمعنى المنع، الشيء الفلاني حرام يعني ماذا؟ يعني ممنوع منه. فلان من الناس محرم في الحج يعني ماذا؟ يعني ممنوع أن يرتكب الأمور المعينة. الشخص الكذائي محروم من النعمة الكذائية يعني ماذا؟ يعني ممنوع من النعمة الكذائية. كلمة حرام يعني ممنوع، الحرمة مادة الحرمة بمعنى المنع. الله عز وجل في هذه الآية المباركة لاحظوا ماذا يقول، يقول وحرام يعني منع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كان الآية واضحة بأنها لا تتحدث عن القيامة، الأمة التي أهلكناها هؤلاء لا يرجعون، لا يرجعون في يوم القيامة. هل يوجد شخص واحد لا يرجع في يوم القيامة؟ كل الناس في يوم القيامة يرجعون. فالآية تتحدث عن يوم آخر البعض يرجع، ولكن الأمم التي أهلكناهم هؤلاء لا يرجعون، أليس كذلك؟ هل يوجد شك في هذه الآية؟ لاحظوا الآية كم هي واضحة، تقول بعض الناس لا يرجعون، لا يرجعون في يوم القيامة. هل يوجد مسلم واحد يقول أن هناك شخص لا يرجع في يوم القيامة؟ الكل يرجعون في يوم القيامة. الآية تقول هؤلاء الذين أهلكوا، هؤلاء الذين نزل عليهم العذاب كأمة لوط كأمة نوح، هؤلاء لا يرجعون، لا يرجعون متى؟ في يوم القيامة، ولا يرجعون في وقت آخر. يتبين أن هناك يوم آخر بعض الناس يرجع، هؤلاء لا يرجعون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، الله سبحانه وتعالى يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. العامة يفسرون هذه الآية بالقيامة. يمكن تفسير هذه الآية بالقيامة؟ بالنسبة للقيامة الله عز وجل يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كل الناس يحشرون في يوم القيامة، ولكن هذه الآية لا تقول كل الناس، تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا، مجموعة من كل أمة، الأمة 100,000، الله عز وجل يحشر من هذه الأمة فوجا 10, 20, 30، هذا في يوم القيامة أو في يوم آخر. يتبين أن هناك يوم آخر الله عز وجل يحشر، يحشر يعني يحيي، يحشر من كل أمة مجموعة من الناس، لا كل الأمم. هذا يمكن أن يفسر يوم القيامة؟ أو هذا هو الرجعة الذي يقوله، التي يقولها الشيعة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا يعني مجموعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الآية الثالثة، سرد سريع لبعض الآيات القرآنية، الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ننصر فعل مضارع، الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر أو الزمن المستقبل، الفعل المضارع لا يدل على الزمن الماضي. الله عز وجل يقول إنا لننصر من رسلنا، رسلنا يعني ماذا؟ رسل جمع مضاف، الجمع المضاف يدل على العموم، يعني كل الرسل ننصرهم. الله عز وجل في وقت نزول الآية يقول نحن إنا لننصر، يعني في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل، رسلنا. هل كان في زمن نزول هذه الآية الرسل؟ أبدا. الموجود في زمن نزول الآية رسول واحد فقط وفقط، وهو خاتم الأنبياء، رسول الله محمد بن عبد الله. هل كان رسول آخر غير رسول الله؟ أبدا. فكيف الله عز وجل يقول إنا لننصر، ننصر إما في الزمن الحاضر في زمن نزول الآية أو في المستقبل، رسلنا يعني جميع الرسل، والذين آمنوا، الذين كانوا مؤمنين خلص. ربما البعض يقول الحديث عن يوم القيامة، الله عز وجل في يوم القيامة ينصر الرسل، يدخلهم الجنة، هذه نصرة للرسل. أبدا، الآية تقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، في الحياة الدنيا يعني ماذا؟ تصريح بهذه العقيدة الشيعية أنه سيرجع الرسل والله عز وجل ينصرهم. الآية الأخرى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. الله عز وجل أخذ عهدا على الأنبياء، أخذ ميثاقا على الأنبياء، أنه ماذا؟ أنه إذا جاء الرسول وهو خاتم الأنبياء رسول الله، إذا جاء هذا الرسول الذي يصدق لما معكم ماذا؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا جاء هذا النبي أخذ الله عز وجل على الأنبياء أن يؤمنون برسول الله، إذا جاء بعد مجيء رسول الله يؤمنون برسول الله. الأنبياء بعد مجيء رسول الله كانوا في العالم الآخر، لم يكونوا في الدنيا حتى يؤمنون رسول الله أو ينصرون رسول الله. الحديث عن بعد ما يأتي رسول الله، إذا جاء رسول الله هذا الرسول الذي أخبر به وبشر به من قبل جميع الأنبياء والمرسلين، هذا الرسول إذا جاء الله عز وجل أخذ عهدا على الأنبياء أن يؤمنون به وينصرونه بعد مجيئه. كيف يؤمن الأنبياء بشخص وهم في عالم آخر؟ كيف ينصر الأنبياء بشخص وهم في عالم آخر؟ يمكن؟ معنى ذلك أن رسول الله سيرجع، والأنبياء كلهم باعتبار أن الله عز وجل أخذ عهدا على الأنبياء، أخذ ميثاقا على الأنبياء، كلهم يرجعون. ففي ذلك الوقت يؤمنون برسول الله وينصرون رسول الله. لاحظوا الآية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أوضح من هذه الآية. آية أخرى في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب الكفار، يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كل البشر قبل أن يوجدوا كانوا أمواتا، كانوا عدما، وكنتم أمواتا فأحياكم، نحن الآن أحيا في هذا الحد، ثم يميتكم، هذا الموت الذي ينتظر كلنا، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون في يوم القيامة. كلمة ثم تعني أن ذاك بعد هذا بفاصل زمني، بدون فاصل يأتون بكلمة الفاء، بحرف الفاء. أما إذا أرادوا أن يذكروا أن بين هذا وهذا فاصل يأتون بكلمة ثم بهذا الحرف، يعني مرة جاء زيد بعد زيد مباشرة عمرو جاء، أقول جاء زيد فعمر. مرة جاء زيد بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد فترة جاء عمرو، أقول جاء زيد ثم عمرو. ثم يعني أن هناك فاصل زمن، ثم إليه ترجعون يوم القيامة. ثم يحييكم ماذا يعني؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا الحياة، ثم يميتكم، الموت الذي يأتينا، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون في يوم القيامة. ثم يحييكم يعني ماذا؟ يتبين أن هناك إحياء، بين هذا الإحياء وبين القيامة فاصل زمني، ربما الفاصل يكون 100,000 عام، ربما الفاصل يكون 1,000,000 عام، ربما الفاصل يكون أقل، ربما الفاصل يكون أكثر، ولكن فاصل زمني بين هذا الإحياء وبين القيامة. أشياء يقولون غير هذا المعنى؟ ماذا يقول الشيعة في الرشاد؟ يقولون أن الله عز وجل سيحيي بعض الناس في الدنيا قبل الآخر، قبل الإحياء النهائي في يوم القيامة. أوضحنا هذه الآية؟ وآيات كثيرة أخرى، بعض العلماء ذكر أكثر من 60 آية، إذا تأمل الإنسان فيها قليلا يعرف أنها تتحدث عن إحياء آخر غير الإحياء يوم القيامة. أنا رجل أكثر من 60 آية قرآنية، هذا بالنسبة للآيات القرآنية. مع غض النظر عن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الرجاء، هناك أحاديث كثيرة صريحة صحيحة وموثقة وحسنة تتحدث عن الرجاء، أحاديث كثيرة جدا. من جملة تلك الأحاديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق، أذكر ثلاثة أحاديث فقط مختصرة جدا، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. الكرة يعني الرجعة، كرة يعني رجعة، الكرة يعني الرجعة. ليس منا الذي لا يؤمن بالرجعة، لا يعتبر نفسه مواليا، لا يعتبر نفسه تابعا لأهل البيت عليهم السلام. في زيارة الجامعة الواردة على لسان أو عن الإمام أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام، في مقطع من زيارة الجامعة نقرأ: وجعلني، يعني هذا طلب أن يجعلني الله عز وجل ممن، الخطاب لأهل البيت عليهم السلام، ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم، الذين يحفظون زيارة الجامعة، ويكر في رجعتكم. يكر يعني يرجع، نسأل أن نكون ممن يرجع في رجعتكم. في دعاء العهد المروي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا نقرأ في هذا الدعاء: اللهم إن حال بيني وبينه، بين الإمام، الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. تصريح للرجعة. وروايات كثيرة جدا. العلامة المجلسي وهو خريج هذا الفن وهو المتبحر في هذا العلم يقول أنه بالنسبة للرجعة وردت أكثر من 200 رواية شريفة، تكفينا رواية واحدة، فكيف بأكثر من 200 رواية شريفة؟ القضية عندنا من البديهيات، من الواضحات جدا، من الضروريات، ولكن الآخرون لا يقبلون. هذا شأن يرتبط بهم. هنا نقطة مؤلمة، وهي أنه مسلم صاحب الصحيح الذي يسمى بالصحيح، عندهم صحيح، في صحيح مسلم يذكر، لاحظوا هذه الكلمة تكشف الأسباب، بعض الأسباب لهذه الفجوة الحاصلة بين الشيعة وغيرهم. من الذي أحدث هذه الفجوة؟ هم يتهمون الشيعة بذلك. لنلاحظ هذه الأمور التاريخية لنعرف أن هذه الفجوة حصلت من أين، ممن. هذه قضية صغيرة طبعا. في صحيح مسلم ما يسمى بالصحيح يقول، يذكر أن جابر ابن يزيد الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي عملاق من عمالقة المسلمين، عظيم من عظماء المسلمين، عبقري بما للكلمة من معنى، كان عالما في قمة العلم، وهذا ما يعترف به الشيعة وغيره، كان صدوقا في لهجته في قمة الصدق، كان عظيما بما للكلمة من معنى، هو من تلاميذ الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. جابر بن يزيد الجحفي في صحيح مسلم ما يسمى بالصحيح ورد أن جابر بن يزيد الجحفي كان عنده 70,000 حديث عن الإمام الباقر بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الباقر إسناده مع رسول الله من؟ أبوه عن جده عن رسول الله. قمة الأسانيد أصلاً، لا تقاس الأسانيد بهذا السنة. جابر بن يزيد الجعفي كان عنده 70,000 حديث عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. هذا ما يذكره في صحيحه مسلم في صحيحه. في مكان آخر أيضا في صحيح مسلم أو ما يسمى بالصحيح يذكر هذه الكلمة عن جرير. جرير يقول وهو من كبارهم، يقول سمعت جابر بن يزيد الجعفي الكثير ولم أروع عنه. لماذا؟ جابر عملاق، نعم، عالم في قمة العلوم المختلفة، لا أقول فقيه فقط، عالم في قمة العلوم المختلفة، نعم، لا يشك فيه، لا يشك أحد منهم ولا منا في عظمة جابر، جابر بن يزيد الجعفي. هل كان فيه خلل في وثاقته، في صدق لهجته كان يكذب؟ هم أيضا لا يتهمون جابر بالكذب. هل كان فيه خلل في عقله، في فكره؟ إنسان قمة في العظم يقول سمعته الإمام أبا جعفر محمد بن علي الباقر عندما ينسب شيئا إلى الإمام الباقر يكذب على الإمام الباقر؟ لا أبدا، لا يتهم بالكذب. فإذا يا جريج لماذا لا تنقل عن جابر حديثا ولا حديثا واحدا مع أنك سمعت الكثير منه؟ لماذا؟ يقول لأنه لاحظوا هذا التخلف من أين أتى، لاحظوا هذا الرجوع إلى عصر الحجر، هذا الفكر المتحجر. الحياة لم تكن حياة متحجرة، الفكر كان فكرا متحجرا. لماذا أنت لا تنقل عن جابر بن يزيد الجعفي ولا حديثا واحدا مع اعترافك واعتراف كلكم بعظمة جابر؟ لأنه كان يؤمن بالرجل. اختلاف، هو يعتقد بشيء أنا لا أعتقد به، فلا أروي عنه ولا رواية واحدة، مع أنني أعترف بأنه إنسان صدوق عندما يقول سمعت الإمام الباقر بالفعل سمع الإمام الباقر. إنسان عظيم لا يخلص، إنسان قمة في الوثاقة، مع ذلك لا يروي عنه. لماذا؟ فقط وفقط لأنه يعتقد بشيء أنا لا أعتقد به، لأنه كان يؤمن بالرجل. المشاكل التي تحدث اليوم ليست خليقة أجساد، لا، مشاكل لها جذور، لمجرد أن الشخص كان يؤمن بالرجل ويؤمن بالرجل يستدل بآيات قرآنية ليس من نفسه، بمجرد أنه يؤمن بالرجل هذا الشخص يلزم أن لا ينقل عنه ولا حديث واحد، رغم أنه إنسان ثقة، رغم أنه إنسان عظيم. لا علينا، نتخطى هذه النقطة. النقطة الثالثة خلاصة، وفي هذه النقطة تفصيل كثير، أيام الرجعة، أو لنكون أدق، بعد ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام وأيام الرجعة، هذه الأيام جنة الدنيا بما للكلمة من معنى، قمة الرفاه، قمة الحياة السعيدة، حسب التعبير القرآني الحياة الطيبة، قمة الحياة الطيبة في الدنيا في تلك الأيام، أيام الرجعة وأيام حكومة الإمام عليه الصلاة والسلام. الأمن يكون في أعلى مستوياته، أصلا لا يوجد خوف، الخوف يكاد أن ينعدم من الدنيا. الغنى في قمة انتشار، انتشار كامل، لاحظ أقول كامل، في كل أرجاء الكرة الأرضية للغنى، أصلا لا يوجد فقر، يعني الإنسان لا يرى فقيرا واحدا في العالم، لا يرى فقيرا واحدا. قمة في انتشار الصحة، يكاد المرض أن ينعدم من الدنيا، أصلا الناس كثير منهم لا يعرفون معنى المرض، ولذا ورد في الأحاديث أن الشخص يرى 20 من نسله، يعني كم يعيش الله العظيم، يعني يرى ابنه وحفيده وابن حفيده وحفيده حفيده الى 20 او ربما اكثر. يعني قمه الصحه، قمه الامان، راحه حقيقيه، حياه طيبه حقيقيه في الدنيا. وهذه الحياه الطيبه الحقيقيه التي ورد الحديث عنها في الروايات الكثيره، ورد وصفها في الروايات الكثيره، لا اريد ان افصل، اذكر لكم مقطع صغير من حديث واحد فقط. هذا الحديث ربما يفسر بيوم القيامة، ربما البعض يتصور أن الإمام يتحدث عن يوم القيامة، ولكن إذا تأملنا في كلمة واحدة في ذيل هذه الرواية نعرف أن الحديث في الدنيا حقيقة شيء عجيب، شيء وصف كوصف أيام الجنة، كوصف الجنة أصلا. إذا تأملنا في الحديث نرى أن الحديث في الدنيا. أذكر لكم مقطع من الحديث، الحديث مرويا في كتاب كامل الزيارات، وتعرفون كامل الزيارات من أصح الكتب، بل البعض قال أصح الكتب، هو كتاب كامل الزيارات. طبعا الكتب مع قطع النظر عن القرآن الكريم هذا كتاب إلهي سماوي، لا، أصح الكتب التي كتبها علماؤنا أصحها، البعض قال كتاب كامل الزيارات أو من أصح الكتب. في كتاب كامل الزيارات عن المفضل رضوان الله تعالى عليه من أجلاء أصحاب الإمام الصادق، عن أبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، الحديث مفصل، أنا أقرأ مقطع من الحديث. يقول: كأني بسرير من نور، كأني الإمام يخبر يقول كأني أرى ما يحدث في المستقبل، كأني بسرير من نور قد وضع وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء. لاحظوا هذا الوصف يقترب من وصف الجنة، هذه الأمور أمور الإنسان يسمعها عن الجنة، لم نرى ولم نسمع هذه الأشياء في الماضي في الدنيا. هذا الوصف: كأني بسرير من نور قد وضع وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر، وكأني بالحسين عليه الصلاة والسلام جالس على ذلك السرير. بعد رجوع الإمام عليه الصلاة والسلام، تعرفون أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو أول من يرجع إلى الدنيا في الرجع كما في الأحاديث الشريفة، لا أريد أن أفصل. وكأني بالحسين عليه الصلاة والسلام جالس على ذلك السرير، وحوله 90,000 قبة خضراء. وكأني، كم هذه النعمة عظيمة حقيقة على المؤمنين الذين يدركون تلك الأيام، نحن نذهب لزيارة الإمام الحسين، نزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نرى إلا الضريح الشريف في ذلك الوقت. كيف؟ وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه. الإنسان في ذلك الوقت يزور الإمام الحسين، هذه النعمة هي بحد ذاتها لو كانت تكفي أن تجعل تلك الفترة جنة الدنيا، الإنسان يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يزورونه ويسلمون عليه. فيقول الله عز وجل لهم، الله يوحي إليهم أوليائي للمؤمنين: سلوني واطلبوا مني، وكرم الله عز وجل عظيم، فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم، فيكون أكلهم وشربهم من الجنة. في حديث آخر وفي صدر هذا الحديث الإمام يتحدث أن الله عز وجل ينزل عليهم غدوة وعشية الطعام من الجنة، طعام الجنة في الدنيا الإنسان يأكل، فيكون أكلهم وشربهم من الجنة أو في الجنة. فهذه والله، الإمام يقول، فهذه والله الكرامة التي لا انقضاء لها ولا يدرك منتهاها، ربما البعض يتصور أن هذا حديث عن يوم القيامة، عما يحدث في يوم القيامة، ولكن كلمة واحدة في هذا الحديث تكشف أن الحديث في الدنيا. ما هي هذه الكلمة؟ قرأنا، فهذا الله عز وجل يقول للمؤمنين: فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت لكم. يمكن أن الإنسان في الآخرة يسأل حاجة دنيوية؟ في الآخرة يتبين أن القضية في الدنيا، هذا الوصف الرائع يكون في الدنيا. في الرجعة الإنسان يرجع ويتنعم هكذا، يعني هذا جزء، هذه نقطة من أعظم تلك الأيام. ولكن ماذا يصنع الإنسان حتى يرجع؟ ذكرنا أن الذي يرجع هم طائفتان، لا علينا بالكفار، الطائفة المؤمنة. من المؤمنين يرجع في يوم الرجعة؟ من نحض الإيمان محضا. إذا أردنا أن نرجع لنكن ممن محض الإيمان محضا، الإنسان يحاول أن يرتقي في درجات الإيمان، يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل أكثر وأكثر، يحاول أن يتقرب من تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يوما بعد، أن يكون الإنسان ممن محض الإيمان محضا. ما هو الطريق إلى هذا الشيء؟ من جملة الطرق، طبعا هذا ليس الطريق الوحيد، هناك طرق أخرى، ولكن من جملة الطرق كما ورد في الحديث الشريف في دعاء العهد أن الإنسان يقرأ دعاء العهد 40 صباحا. في الحديث الشريف دعاء العهد واردا عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هذا الدعاء 40 صباحا الله عز وجل يرجعه. طبعا ربما ليس المقصود، والعلم عند الله عز وجل، عموما المهم أن الإنسان لا يقرأ بلسانه هذا الدعاء فقط، يحاول أن يقرأ بكل وجود هذا الدعاء، عندما يقرأ يلتفت إلى ما يقرأ، لا تكون قراءة الإنسان لقلقة لسان، لا يلتفت الإنسان ماذا يقول، يحاول أن يطبق نفسه مع هذه الأمور الواردة في هذا الدعاء. دعاء مختصر وارد في كتاب المفاتيح، في كتاب الدعاء والزيارة، في بقية كتب الأدعية، عموما هذا الدعاء يكفي. الإنسان يقرأ هذا الدعاء 40 صباحا، يحاول أن يطبق نفسه أيضا مع هذا الدعاء، ربما هذا يكون طريقا لأن يصبح الإنسان من المؤمنين الخلص، ممن محض الإيمان محضا، فيكون ممن يرجع في ذلك اليوم ويتنعم بهذه النعمة العظيمة الطويلة. المستفاد من الأحاديث الشريفة أن كل حياة الدنيا وكل حياة البشر منذ آدم أبي البشر إلى يوم ظهور الإمام هذا أقل بكثير مما يكون بعد ظهور الإمام وفي الرجعة، يعني فترة الرجعة ربما أضعاف ما مضى من عمر الدنيا، ليس يوما ويوما. وهذه النعمة العظيمة حضور الأئمة عليهم السلام، لأن كل الأئمة وكل الأنبياء يحيون، الإنسان ينظر إلى وجوههم، كم هذه النعمة هي عظيمة. الإنسان يحاول أن يكون ممن محض الإيمان محضا. اللهم أنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم اجعلنا ممن يقتص آثارهم ويسلك سبيلهم ويهتدي بهداهم ويحشر في زمرتهم ويكر في رجعتهم ويملك في دولتهم ويشرف في عافيتهم وتقر عينه غدا برؤيتهم، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.